الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، إنه لا سعادة للبشرية بدون الإسلام وبدون الإيمان وبدون الكتاب والسنة، لا سعادة ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة من عذاب الله إلا بالإسلام، إلا بهذا الدين، دين التوحيد، إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن طلب السعادة في غير ذلك فلن يجد إلا الخسارة، لن يجد إلا الخسران، كما قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقول ثم رددناه أسفل سافلين يعني في النار، في العذاب، في الخزي، في الخسارة. ثم استغنى من تمسك بهذا الدين وعمل بتعاليم الإسلام، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، بل هو أجر دائم، وهو الجنة، أجر دائم أبدي مستمر لا يزول ولا يحول ولا ينقطع. فبدون هذا، بدون الإيمان والأعمال الصالحة، بدون الإسلام والإيمان والإحسان، بدون الكتاب والسنة، فالناس في خسارة. بدون ذلك الناس في خسارة، الإنس والجن، الدخول الإيمان في خسارة بأسفل سابرين وفي سجين وفي الجحيم كما قال الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، حياتهم جحيم، حياتهم عذاب وعقاب ومكان. هذه الحياة وهكذا ما بعدها من الدور، دار البرزخ ودار الآخرة لا تحلو ولا تصفو إلا بالإيمان وبالأعمال الصالحة، بالإيمان وبالأعمال الصالحة، بالإسلام والدين، بالسنة والقرآن. بدون ذلك من طلب السعادة في غير ذلك فإنما يطلب المحال، يطلب شيئا محالا لن يتحصل عليه أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقوله ومن أعرض عن ذكري، قال ومن أعرض، أما لو كذب وأنكر وجحد فعذابه أشد. لو كذب وأنكر وجحد استهزأ وسخر فعذابه أعظم. فهذا لمن أعرض، ومن أعرض عن ذكري أعرض عن كتاب الله وأعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يلقي للكتاب والسنة بالا وجعلهما وراء ظهره، قال فإن له معيشة ضنكا. انظروا الجزاء، الجزاء مر وعذاب أليم في العاجل والآجل لمن أعرض عن طاعة الله، أعرض عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعرض عن طلب العلم وعن التوقف في الدين وعن العمل بالتنزيل، فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا مليئة بالمتاعب والمصاعب بالآلام والأحزان، وإن كان غنيا فإن الله يبتليه بأنواع العقوبات، وإن كان راجيا فإن الله يسلط عليه أنواع العقوبات فيكون كما قال الله في جحيم وإن الفجار لفي جحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه لا يمكن أن يكون من أطاع الله ومن عصى الله سواء، لا يمكن أبدا. إن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا، فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن كل مؤمن ومؤمنة، كل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة، وكل موحد لله وموحدة فهم أولياء الله. أولياء الله المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتون والقانتات والصادقون والصادقات والصابرون والصابرات أولياء الله الموحدون. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم بالإيمان عملوا الصالحات، وهم بالتقوى اجتنبوا المحرمات، اتقوها واجتنبوها فصاروا متقين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين عرفوا الله وعبدوه وأطاعوه ووحدوه فهم أولياءه وهو وليهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلا يمكن أن يكون من أطاع الله في هذه الدنيا كمن عصاه. أطاع الله وحد الله لا يكون هو ومن عصى الله سواء، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فإن الله قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولم يقص دارا دون أخرى، وإنما أطلق الحكم ليشمل الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالأبرار في هذه الدور في نعيم، والفجار في هذه الدور في جحيم، في عذاب وفي عيشة ضنكة مثقلة مقلقة. والأبرار هم الذين أطاعوا الله ورسوله ووحدوا الله واستقاموا على شريعة الله حتى صاروا أبرارا من أهل البر ومن أهل الصدق ومن أهل الأمانة والإخلاص ومن القائمين على حدود الله. فهم في نعيم، فهم في نعيم، يشعرون بالطمأنينة والسعادة. كما قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقلبه يا أيتها النفس المطمئنة تطمئنت بالإيمان والإسلام والقرآن والسنة، تطمئنت لشرع الله، تطمئنت للعبادة الصحيحة الموافقة عن الكتاب والسنة. لا أظن أن المراد بالنفس المطمئنة هنا أنها اطمأنت بالباطل، أصحاب الدنيا ومتاعها الزائل. لا والله، وإنما الضالة في الإيمان، كما قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه النفس اطمأنة في الإيمان، اطمأنة في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قال ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وله الإمام مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في الآية آية النفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس التي اطمأنت بالإسلام وبالقرآن بشريعة الله وبدين الله، واطمأنت بتوحيد الله، فأقامت الصلاة وآتت الزكاة وصامت رمضان وحجت البيت، واطمأنت بما أمر الله به ورسوله فقبلته، وانتهت عما نهى الله عنه ورسوله بالإيمان. فيا عبد الله، احذر، احذر جحيم الدنيا وجحيم البرزخ وجحيم الآخرة. هذا الجحيم في فعل المعاصي، هذا الجحيم في فعل المعاصي. من عصى الله، من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع هواه فما فيه إلا الجحيم والعيش الضنكة والعذاب والضيق والكرب. لا يمكن أن يجد الطمأنينة إلا في الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس في جحيم في هذه الدنيا، لكن لما كثرت المعاصي صاروا ما يشعرون بهذا الجحيم، وإلا فهم في جحيم. عاقبهم الله بالعقوبات الشتى، بالعقوبات الشتى في أموالهم وفي أولادهم وفي أهليهم وفي قلوبهم وفي أبدانهم وفي كل شيء من شؤونهم هم في عقاب. لكن المعاصي تعمي وتصم، واتباع الهوى يعمي ويصم، فما يشعرون. ومنهم من يشعر بألم الجحيم، ألم العذاب، لكن ما يوفق للخلاص من تلك المعاصي والبدع والأهواء واتباع الشيطان إلا من رحم الله. فانتبه يا عبد الله، إن هذه العقوبات في الدنيا هي إنذار، هي إنذار لك لعلك أن تعود. ارجع عن المعاصي، إن هذا العذاب هو إنذار من الله لعباده، سواء كان الغلا أو التغالي بالمهور أو كان عذاب الشحنة والبغضة الذي بين الناس والتقاطع والتجاوب والتهاجر أو كان كثرة الأمراض، لا يخرج من مرض إلا يقع في آخر، أو كان ما يحصل في البيت الواحد من البغضة والشحناء بين الزوجين إلا من رحم الله، وبين الأولاد وأبيهم وأمهم وبعضهم البعض، بين الإخوان بين الجيران، عقوبات كثيرة، عقوبات كثيرة من الله، والله ينذر عباده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إنذارات كثيرة من الله لعباده، والله سبحانه وتعالى الحكم الفصل لا يخلف وعده. فالله ينذر، ومن أنذر فقد عذر، من أنذر فقد عذر. فعلى كل إنسان أن يراقب الله وأن يتقي الله في نفسه، في أهله، في أولاده، في ماله، في وقته، في دينه. اتق الله، فالله رقيب، الله رقيب وحفيظ شهيد ومطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن عرف لذة الطاعة وذاق طعم الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من ذاق طعم الإيمان ولذة الطاعة عرف هذا. أما الذي لم يشعر بلذة الطاعة، بلذة الإيمان، بلذة الإسلام، بلذة الصلاة، بلذة الصيام، بلذة طلب العلم، فهذا محروم، هذا محروم. العلم الشرعي له لذة أحلى من العسل، أحلى من العسل. كلما استفاد الإنسان فائدة شعر بها، لذة العلم وحلاوة العلم. فكم من الناس محروم من هذا، عقوبة لهم من الله أن الله أركتهم بالجهل والعمى. وهكذا الطاعة لها لذة، التوحيد له لذة، اتباع الكتاب والسنة له لذة. بلا غير ذلك رمضان له لذة، صياما وقياما وتلاوة وذكرا ودعاء، رمضان له لذة. الحج، عمرة، بر الوالدين، عمل الخير، أي عمل، أي خير له لذة. إذا كان الإنسان محروم من هذه اللذات، إيش بغي معه اللذة الحيوانية، اللذة البهيمية، لذة النوم والأكل والشرب، هذه لذة حيوانية بهيمية. يشترك هو وغيره من البهائم. فالإيمان له لذة، والإسلام والقرآن والعلم الجلوس في المساجد بالصلاة والذكر والتلاوة وطلب العلم. فانتبه عبد الله أن تكون من المطرودين. فكم من أناس طردوا برحمة الله، طردوا من بيوت الله، فثبتهم وقيل اخرجوا مع الغالين، طردوا من طلب العلم. وجزى الله خيرا من تاب. وهو ابن تيمية رحمه الله عليه قال: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة لا يدخل الجنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة الإيمان والدين والإسلام والقرآن والعلم، هذه جنة، هذه فيها الطمأنينة والسعادة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بها، يعني أذن إذا حضر وقت الصلاة وأقم الصلاة، يدخل الصلاة يرتاح، أرحنا بها، يشعر بالراحة. وكان الأنبياء إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة، إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة فيجدون لذتهم وراحتهم وطمأنينتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله بطاعته، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. الآن تجد من حرم من لذة الإيمان يفر عن الله، يفر عنه إلى أين؟ إلى الباطل، إلى الجحيم. انتبه يا عبد الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الحق مات على الحق إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان عاش على الخير الحق والهدى والنور يموت عليه، ما دام انه ما غير ما يغير عليه، بل يزيده الله من فضله، كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن مات على هذا الخير بعث عليه، ومن عاش على الباطل مات عليه. إلا أن يتعمده الله برحمته فيتوب عليه قبل الموت، وإلا إن الله لا يغير ما بقوم أنت على باطل تطلع عليه حتى يغير ما بقوم أنت على حق تطلع عليه حتى تغير أنت على نفسك. فهذه الجنة جنة في الدنيا، من حرم منها حرم من جنة الآخرة. في الدنيا جنة كما سمعتم الآية: إن الأبرار لفي نعيم. في الدنيا جنة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والإنسان المؤمن إذا ابتلاه الله يتنبه من الابتلاء، لأنه مؤمن مستقيم متمسك بالدين. هذا النوع إذا حصل له شيء فهو امتلاء من الحبيب لحبيبه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. وفي الحديث الاخر: اعظم الناس بلاء الانبياء، اعظم الناس بلاء الانبياء، ثم المؤمنون، الامثل فالامثل، كل هذا على قدر ايمانه. يبتلى الرجل على قدر ايمانه، فان كان في ايمانه صلابه زيد له في البلاء، وان كان في ايمانه رقه اي ضعف خفف عنه في البلاء. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. المؤمن هذا الابتلاء من الله لعبده المؤمن ليرفع درجته، ليرفع درجته. النبي إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام توطئ في النار، ابتلاء من الله من أجل أن يرفع الله درجته. والنبي موسى عليه السلام ألقي في البحر وهو صغير في التابوت ليرفع الله درجته ودرجة أمه وأهله. والنبي يونس عليه السلام أيضا ألقي في البحر فالتقمه الحوت ليرفع الله درجته. والنبي نوح عليه السلام ركب على السفينة فكانت تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال، ليرفع الله درجته. والنبي أيوب عليه السلام تلاه الله بالمرض لكل بدنه 810 سنة عمر، فصبر فصبر واحتسب ورضي بما أراد الله به. ثم بعد هذا العمر المدين سجن الله عنه الضر ورفع عنه البلاء وعافى. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم المؤمنون، الأمثل فالأمثل. يمثل الرجل على قدر دينه، لكن هذا في حق من كان مستقيما صالحا. أما إنسان فاجر، إنسان فاجر فاجر سب الدين سب الله سب الرسول، عاقل والديه قاطع لأرحامه متلاعب بالصلاة مجاهر بالمعاصي، مثل هذا يقال هذا عذاب له، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ففي حق العصاة عقوبة، البلاء في حق العصاة عقوبة وعذاب، وفي حق الصالحين ابتلاء واختبار، كما قال الله: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا عبد الله انتبه على نفسك، انتبه على نفسك من المعاصي، احذر المعاصي على نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على حرماته، الله يغار على دينه وعلى حرماتك، تنتبه على نفسك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤذي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعصية احذرها، ولا تقل هذه معصية واحدة. فما الذي أخرج أباك آدم عليه السلام من الجنة وأمك حواء عليها السلام من الجنة إلا معصية واحدة؟ أذكر هذه واحدة: وأنت لست أكرم على الله من آدم. آدم أبو البشر عليه السلام، آدم نبي، أول نبي، أول نبي آدم، وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين. انتبه. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العصر، ثم أوفى إغفاءه، فسأله الصحابة عن ذلك، فقال: تذكرت نبيا من الأنبياء، تذكرت نبيا من الأنبياء، نظر إلى قومه فقال: من يتابع هؤلاء؟ رآهم كثيرين فأعجب به، فأعجب بفكرتهم، فقال: من يتابع هؤلاء؟ فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه: إن الله يخيرك في قومك إحدى ثلاث: إما الموت، وإما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم. أي لماذا أعجب بهم؟ والنص ليس بكثرة، إنما النص من عند الله. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله فاحذر لنا، أنت نبي الله فاحذر لنا. فقام إلى الصلاة، فكان إذا حزنه الأمر قام إلى الصلاة، قام يصلي حتى يفتح الله عليه. ثم قال: أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت، يعني حتى لا يعذر، موت سريع. فسلط الله عليهم الموت ثلاثة أيام، مات منهم 70,000، 70,000 في خلال ثلاثة أيام. أي لماذا أعجب به؟ انتبه يا عبد الله، كيف العجب؟ وانتبه الخبر، واحذر على نفسك من البدع والمعاصي والحسد، احذر الحسد. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: قال: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة. ثم قال: الكبر والحسد والطمع والغضب، هذه أربعة. فالكبر أخرج إبليس من الجنة، والطمع أخرج آدم وحواء من الجنة. كذا الطمع والحسد جعل أحد ولدي آدم يقتل أخاه فقتل أخاه، حملا، والرابع الأرض، فإن الإنسان إذا علم ربما تعدى الحدود، قد يسب الله، استغفر الله، أو يسب الدين، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقتل، أو يقتل نفسه أو غيره، أو يقع في أي مصيبة. ابتدي على نفسك المعاصي، تواضع لله، فلا تتكبر. فالكبر من صفات إبليس كما قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر معناه تكبر، والكبر بطر الحق وأبطل الناس. الكبر فسره الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر، قال لا يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، حيث هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، لأن هذا ما هو من الكبر. فإن الإنسان يلبس اللبس الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر بطر الحق وعمق الناس. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى بطر الحق يعني نفعه وعدم قبوله، ما قبل الحق. فإبليس لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، وإبليس كان معهم وهو رسول من الجن، لكن كان مع الملائكة، ما قبل أمر الله وما نفذه. فكونه ما قبل الحق هذا كبر منه، تعالى على أمر الله وتعامل. لهذا قال الله: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني من الكبر رمط الناس، أي احتقار الناس. فاحتقار الناس من الكبر حتى لو كان فقيرا لا تحتقره، قد يعافيه الله ويبتليك، يعافيه الله يعليك ويبتليك أنت من فقر بعد الغنى. إن كان فقيرا، إن كان شحاتا، إن كان مكنسا، إن كان حجاما، لا تحتقره. قل في نفسك فقط: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، فضلني على كثير ممن خلق تغيره. ولا تحتقره، فربك ان يعافيك، فالذي ابتلاه قد ابتليك، قد ابتليك، وان لم تسخر منه فكيف لو استهزأت به؟ والحق اكبر، اكبر الحق، تواضع لله، وجاهز نفسك في طاعة الله. إياك أن ترد الحق، فإن حياتك قصيرة، هذه الدنيا قصيرة. فإذا رد الإنسان الحق خسر بقدر ما فاته من الحق. وإنما عود نفسك قبول الحق واحترام الناس والتواضع، من تواضع لله رفعه الله، وابتعد عن العجب والافتخار والحسد والأفلة، والعياذ بالله من الأفلة. الأفلة مصيبة، كم من أناس في أفلة يعيشون، والله يقول: ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين معناه أنك بالأفلة هذه إذا عذبك الله عليها لم يكن لك بالها. إذا غفلت عن ذكر الله، ومن قوم يكيسون مكيسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان عليهم حشرة يوم القيامة. ومن قوم يكيسون مكيسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليه النبل جيب الحمار، وكان عليه الحسن في هذا القيام بسبب الغفلة، فعليه بالذكر. ولهذا شرع دعاء كفارة المجلس في كل مجلس يجلسه قبل أن تقوم سحوره، فإن كان خيرا كان كالطابع عليك بالخير، وإن كان غير ذلك كان كفارة لك. فتقول قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دعاء كفارة النبي فيه أكثر من حديث، حتى أن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أخرجه بمؤنث في جزء جمع فيه طرق هذا الحديث، وأشار إلى ذلك في تفسيره في آخر الصافات وفي آخر الطول وفي آخر النص، قال: ولي جزء جمع فيه طرق وألفاظ حديث دعاء كفارة المجلس، حافظوا عليه يا عباد الله، هذا من صالحكم والله، حافظوا عليه دعاء كفارة المجلس. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان لا يكرم من الخطأ. قلنا الكلام الذي لا يعني. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لكن قبل تسلم سيكون هذا الدعاء تكفير لك إن شاء الله إذا حافظت عليه، تحافظ عليه وتحف غيرك على المحافظة عليه، ويكون قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منها، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ودائما، وأيضا بعد الأذان إذا انتهى المؤذن صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، أيضا أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، من أذكار الاستيقاظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تحمد الله الذي أحياه بعد الموت، الموت الأصغر، لأن النوم موت أصغر، فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني إليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. رواه الترمذي عن أبي هريرة، حسن الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. تقول هذا وتقول هذا: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فقوله رد علي روحي، يعني الله قد طلب نفسك في حال النوم ثم ردها الله، يعني أن الله رد إليك روحك بعد أن كان قد قبضها، صارت في يده سبحانه. الله يزور الأنفس حين موتها، والنوم موت أصغر، فعليك يا عبد الله عليك بالذكر وبالاستغفار دائما وبالتوبة وبالمحاسبة، حاسب نفسك، فالجنة غالية كما جاء في الحديث: ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، الجنة غالية وتحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى عمل وإلى صدق وإلى إخلاص، وإلى محاسبة وإلى مجاهدة. كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكمة الله عز وجل أن الله أخفى عن كل عبد متى سيموت، رحمة من الله وابتلاء، رحمة وابتلاء، لأن الإنسان قد ينزعج إذا عرف متى سيموت. والله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأخفى الله عنه، وأيضا في نفس الوقت هو ابتلاء من الله لك: هل ستعمل الصالحات؟ هل أنت موقن بالموت؟ هل أنت موقن بالبعث بعد الموت؟ فيا عبد الله انتبه على نفسك، الشيطان حريص على تجهيلك وعلى تغفيلك وعلى إبعادك عن مرضات الله. الشيطان حريص، عدو الشيطان قد عرف أنه من أهل النار، فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، نعوذ بالله من شره ومن كيده ومكره، عرف أنه من أهل النار فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، يريد أن يدخل معه النار قسم كبير من ذرية آدم، بل ومن ذريته أيضا، يعني هو ما عنده رحمة حتى ذرية الجن، فما عنده رحمة لا لذرية آدم ولا لذريته نفسه، عبد الله من كيده ونفسه وكبره وظلمه، مالك عشوم ما عنده رحمة لنفسه، كيف سيرحم ذريته؟ وما عنده رحمة لذريته، كيف سيرحم ذرية آدم وآدم عدوه؟ فانت لا نأتيك إذا كان خير، إذا ينصرك الله عليك، ينصرك الله عليه وعلى جنوده، فعليك بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بطلب العلم، اطلب العلم من أجل الله، وتواضع من أجل الله، وأخلص عملك لله، واصدق مع الله، واصبر من أجل الله، وعليك بر الوالدين من أجل الله، بر الوالدين الأجر على ذلك عظيم كالجبال، كالجبال على بر الوالدين. الكلمة الطيبة مع الأب أو مع الأم أجرها عند الله عظيم، والفعل الحسن والفعل الجميل معهما أجر عند الله عظيم، والإحسان إليهما أجر عند الله عظيم. فإياك أن تكون شقيا بسبب عقوقك لأبويك، باب شقة، أي والله باب شقة، كن بابا بهما، كن بابا بهما، وفي حدود الكتاب والسنة، برهما في حدود الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. والكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، الكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، إذا كانت مع أبيك ومع أمك، كلمة طيبة كما قال الله: وقل لهما قولا كريما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر. وقل لهما قولا كريما، قول كريم، قول فيه احترام وتقدير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تغمر رأس أبيك مثلا، أو تغمر رأس أمك، لا تشد الرأس إليه. هذا الفعل ما هو جميل، هذا الفعل خبيث. أنت ثابت وتريد من رأس أبيك يصل إليك فتجر إليك، أو تجر رأس أمك إليك، لا أنت تقترب منهما. أبوك على وضعه كما هو، وأمك على وضعها كما هي، وأنت قرب رأسك وقبل رأس الأب أو الأم بدون ما تعور في رأسك أو في رقبتك. هذا هو الفعل الكريم، وهو القول الكريم أن تقول يا أبتي كيف حالك، يا أمي، يا أما، يا أبتا، بحنان كيف حالك، شفاة الله إن كان مريضا، أو شفاة الله إن كان وفقك الله، أكرمك الله، وثبتك الله على الحق. تدعو لهم بالدعاء كثير بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد، رزقك الله من فضله، شفاك الله، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية بالشفاء العاجل. قل لهم في صحة، تسأل له التوفيق والهداية والسداد، وتقول أصلح الله ذريتك وأنت واحد من ذريتك، أسأل الله أن يدر عينك في أولادك يعني بصلاحهم. أجر عظيم إن الله بعض الناس مضيعين هذا الباب، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة عندك متضيعه، كما جاء في الحديث الوالد وصل أبواب الجنة، الوالد وسط أبواب الجنة. فإنك باب الجنة ضيعة، وين الأم؟ جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجنة عندها تجنها، أو بهذا المعنى. أما اللفظ الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا في بعض، لكن الثاني هو العلم الجنة. فثم الجنة، الجنة عن أمة، ذم برها والذم إحسانها الإسلامية. فثم الجنة عندها الجنة، عندها الجنة، ودعوة من الوالد، الأمانة والرحم. كم من مضيع اليوم الأمانة إلا بالرحم. الصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، وقصر الجنابة أمانة، وزوجتك عندك أمانة، وأولادك عندك أمانة، ونفسك عندك أمانة، والدين كله أمانة، وحقوق الناس التي عندك أمانة. باب الأمانة باب واسع. قامت الأمانة على جنب الصلاة، يعني ما عاد تجاوز الصلاة والأمانة تطالب شيء إلا تقول تعال أول وقت الأمانة. وقامت الرحم على جنب الصلاة، الرحم جميع من بعدك، أبوك في المقدمة والأم، ولا هو الإخوان ولا أخوات ولا أعمام ولا أبناء، وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وأولادك وبناتك وأبناءهم والأجداد والجدات وإن علوا كل الأقارب، كل الأقارب والأصول والفروع والحواشي. أصولك الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، أو الأصول والفروع الأولاد والبنات وأبناءهم وإن نزلوا، هؤلاء الفروع والحواشي الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوان والخالات وبنوهم وإن نزلوا، كلهم أرحام، كلهم أرحام. والكلمة الطيبة لهم صدقة، والإحسان إليهم أجر عند الله عظيم. ومن وصل رحمه وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله تعالى عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله، كم الإنسان يسير إلى أرحامه وكون يسيء إلى أرحامه معنى ذلك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر أو قادر أرحامه. فانتبه، أخوك من أرحامك لما تعادي ولا تحاربه؟ الأخ أولى بالإحسان من الأجنبي. أخوك من أرحامك، عمك من أرحامك، عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، خوف من قام أبيه، والخال من قام الأم، والخالة من قام الأم، وكذلك العمة من قام الأب. انتبه جزاك الله خير، انتبه. الواجب أن يكون بين الأسر تراحم وتعاطف. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق جميع المسلمين والمسلمات، فكيف يكون في حق الأقارب؟ مسلم وقريب أعظم حقا، مسلم وقريب أعظم حقا. فانتبه جزاك الله خير. دعوة من أختك إذا وصلتها دعت لك بالخير، أو من أخيك، أو من بنت أخيك، أو من ابن أخيك، أو من عمك، أو من أبيك، أو هذه الدعوة خير الناس من الدنيا ما فيها. بس أنت تعمل العمل من أجل الله، لا تصل على حرامك من أجل الناس أن يقولوا أنك واصل. تضيع أجرك. سل من أجل الله طلبا لمرضات الله، بر والديك من أجل الله طلبا لمرضات الله، صف أذاك عن الناس عن الجيران من أجل الله طلبا لمرضات الله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري عن أبي شريح الخزاعي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. متفق عليه. عن ابن عمر وعن غيره من الصحابه قال عليه الصلاه والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ينزل من السماء السابعه الى الارض يوصي نبينا عليه الصلاه والسلام بالجار، من اجل ان نبينا يوصي امته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، دائما ينزل الله الله في حق الجار، الله الله في حق الجيران، الله الله في حق الأجواء، الله الله. قال: حتى ظن أنه سيورث، ظن أن هذا الإنسان إذا مات سيكون لجاره نصيب من التركة مثل أولاده لكثرة الوصية بالجار. انتبهوا يا عباد الله، الجيران جيرانكم، الجار وإن جار عليك، الجار له حق عليك، وقد يكون له أكثر من حق إذا كان جار وقريب ومسلم، ثلاث عقود: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام، وبعضهم من حقين، بعضهم حق واحد. فإذا كان من أقربائك فهو جار، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإذا كان معه من نسل إلا أنه جار مسلم له حقان عليه: حق الجوار وحق الإسلام. والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة في سورة النساء. فالله الله في حق الجيران، الله الله في حق المسلمين. وهو ناس في قرية واحدة، في قرية واحدة كلهم جيرة، كلهم قرية واحدة وإلا حارة واحدة، ولكن يكون الحق بحسب الأقرب فالأقرب في الأبواب، الأقرب فالأقرب في الأبواب. ففي التدوين يعني حق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين. والله أجور أجور عظيمة لمن وفقه الله إلى أن يحسن إلى الوالدين وإلى أرحامه وإلى جيرانه، تكسب أجور عظيمة من ذاك بتعب يسير خفيف، وإلا يفوتك أجور عظيمة وتكسب آثام عظيمة إذا أسأت الأدب مع الوالدين، أو قطعت أرحامك، أو أسأت الجوار مع الجيران. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وموافقة لشرعك الحنيف يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فبجال على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في مدينة السخنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين أنبه بهذا التنبيه، وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذين يطعنون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم. وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء، لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة بأن يحفظوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم وبأن يحافظوا على حسناتهم وبأن يحترموا أهل العلم بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء ويحذرونهم من المناهج المنحرفة ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وثبتنا جميعا على طاعته. وأما الآن فهي الإجابة على الأسئلة. الحمد لله والجواب لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء المبتدعة فالله سبحانه وتعالى حكيم فإن هناك أناس من أهل البدع انحرفوا في المنهج في المعتقد وصاروا يتكلمون على علماء أهل السنة والجماعة ويطعنون فيهم ويطعنون في منهجهم ويمدحون ما هم عليه يمدح هؤلاء المبتدعة ما هم عليه من البدع وصبر علماء أهل السنة جزاهم الله خير حتى ظهر الكثير والكثير من أمر هؤلاء ومن ذلك اقتناء كما عرفتم هذه الدشوش وإدخالها في بيوتهم بدعوى أنهم يتابعون أخبار العالم فيقال لهم فإذا تابعتم أخبار العالم فكان ماذا؟ ماذا فعلتم؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما كان عنده هذه الدشوش ولا عنده هذه التلفزيونات وكان عنده من يتابع له الأخبار عن طريق الصحف فيأتيه بالخلاصة وكان مع ذلك ناسك يأتيه بالخلاصة فإذا به يرد على من يستحق الرد وينشر رده ينشر رده ولكلامه ثقله في المجتمع فله مكانته وله احترامه رجل علم ورجل دعوة ورجل عقيدة وسنة وتوحيد رحمة الله عليه فله ردود علمية كثيرة جدا على كثير من أهل الباطل من كتاب وكاتبات إلى غير ذلك لكن هؤلاء على أنهم يتابعون الأخبار ثم لا فائدة لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رد على أهل الباطل باطلهم إلا ما شاء الله فرغوا الله اتقوا الله واحفظوا أوقاتكم وأسماعكم أبصاركم، واقبلوا على الخير وعلى العلم، وفقهوا في الدين وفقهوا في الدين، وعلموا الناس الكتاب والسنة، واجتنبوا الحزبية فإنها مساخة ومضيعة في الأوقات. والله سبحانه يختص برحمته من يشاء. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أبي لا يرضى تمام الزواج إلا إذا رضيت عليه ورفعت صوتي وهو مريض مرضا الشمس، وربما يظهر للرضا أو يظهر للرضا بتناوله فيأخذها ويجهلها تحت فراشه ولا يتناولها. فلا نقيس عن هذه الطريقة.
أنصحك أن ترفق بأبيك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بأبيك وجزاك الله خير، وتعاون معه على الخير وعلى البر والتقوى، ورتب له الدواء، رتب له الدواء ونظم أوقات الدواء له، وإذا أبى أن يتناوله ارسله له بالعصير. إذا كان يشرب العصير دق له الحبة التي هي العلاج حتى تكون دقيقة، واجعلها في عصير بما يشعره، وقل اشرب هذا العصير. وإذا كان هو مشروب هذا الدواء مشروب أيضا اخلطه مع العصير، عصير جوافة إذا كان يأثر عليه، ولا أي عصير من العصير الذي يأثر على صحته. فجزاك الله خير، أثق به. ما نحب أن تشوش على أبيه، ولا نحب أن ترفع صوتك على أبيه، ولا نحب أيضا أن تعامله بالضغوط وبالقهر، لا سيما وعنده مرض القلب. حتى لو كان ما عنده مرض القلب وعنده مرض آخر فارفق به، وحتى لو كان ما عنده مرض فارفق به واتق الله فيه وأحسن إليه، إن الله يحب المسلمين. وارفق به فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى كما جاء في الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: هل النذر سبب شرعي أو قدري؟
هل إيش؟
النذر سبب شرعي أو قدري؟
النذر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر كما في الحديث الصحيح، لكن ما النذر؟ يعني قد وضع منه النذر، فما دام أنه نذر طاعة فإن عليه الوفاء به. أما المعصية، نذر المعصية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فبطع له، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة النذر مثل كفارة اليمين. وهكذا النذر الذي لا يملك، لا يقضي على الوفاء به، فإن عليه أن يكفر. إذا عجز عن الوفاء كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، يعني عشر غدا أو صيام عشر غدا أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومخير في واحدة من هذه الثلاثة. فإن عجز ما هو قادر يعمل أي واحدة من الثلاث، فينتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متصلة.
بارك الله فيكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك حبا شديدا، وسؤالي: فتاة شابة تقدم لها رجل يعتبر من الرؤوم من الرؤساء السورية، ومن قبل والدها تزويجها لذلك الرجل، فما نصيحتكم للفتاة والدها وأمها؟
أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وثانيا إجابة على هذا السؤال، فإني أنصح السنية أنها لا تتزوج إلا على سني. هذه وصايا السلف كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم البربهاري في كتابه شرح السنة، نقل أن من زوج رحمة على صاحب بدعة فقد قطع رحمه، فأنصح بالابتعاد عن الحزبيين عن هذا البدع والأهواء. فالحزبيون لهم حزبيات من شاكلته، وهكذا المبتدعة لهم مبتدعات من شاكلته. وأنت أيتها الفتاة السنية وفقك الله لطاعته ومرضاته، عليك بالصبر حتى يمن الله عليك بسني، ومن يتصبر يصبره الله كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. فالله الله الصبر. وأنصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة والجماعة الذين ما قد تزوجوا، أنصحهم بأن يستعينوا بالله وأن يتزوجوا وأن يحرصوا على الفتيات السنيات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحث الشباب على الزواج، حثهم على الزواج إن كانوا قادرين على ذلك، وأنا كذلك حثكم كما حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده القدرة على التعدد الله وسع عليه في رزقه، وعنده صبر ويعرف من نفسه أنه سيعدل وسيسكن كل واحدة في سكن مستقل، فهذا الأفضل له أن يعدل ما دام أنه عنده صبر وعنده حكمة، حكمة في سياسة الزوجات والعائلة، وعنده قدرة على السكن، كل واحدة لها سكن، قدرة مادية قدرة بدنية، فالأفضل في حقه أن يعدل، أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو ما حصل في السحرة المكية من استهزاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم من قال أن هذا أو إن هذا من حرية التعبير عن الظاهر؟
موقفنا هو أن نحرص على طلب العلم، فالمسلمون في أمس الحاجة إلى طلب العلم ونشر العلم، ومن كان عنده علم فلينشره بين الناس، لأن هذا الوباء وإن كان في بلاد الكفار لا تأمن أن ينتقل إلى بلاد المسلمين. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا لشبر وذراعا لذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ متفق عليه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعلى المسلمين ان يهتموا بالعلم النافع، وعلى اهل العلم ان يهتموا بنشر العلم وبتعليم الناس العلم الشرعي، العلم النافع، العلم المفيد للناس. واما بالنسبه للكفار من يهود ومن نصارى ومن ملاحده، فعندهم انواع كثيره من الكفر، عندهم انواع كثيره من الضلال، من الضلال ومن الكفر. ولا يستغرب ان سبوا ديننا او نبينا عليه الصلاه والسلام، لا يستغرب، هم كفار. وجاهل الشيء يعاديه، هم بحاجه الى من يعلمهم امور الدين، والى من يدعوهم في الاسلام ويشرح لهم الاسلام وتعاليم الاسلام ومحاسن الاسلام. والله المستعان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم في نفقه كانت في باب محل من المحلات واخذها العامل الذي في المحل ومر عليها اكثر من سنه فما العمل؟
ان كان عرفها سنه ولم ياتي احد يطالب بها فله ان ياخذها، ما دام انه بعد سنه، على شرط ما تكون هذه اللقطه في الحرم في مكه، انما هي في غير الحرم، ويكون قد عرف سنه. واذا كان عرفها فعليه ان يعرفها سنه، يعلن عنها، يكتب عنها على باب المحل هذا. ان كان له ضاله فلياتي باوصافها الى المحل الفلاني، فمن اتى اليه باوصافها اعطاه، والا ينتظر حتى يستكمل السنه او ياتي من يعرفها، من ياتي باوصافها بعد السنه تحل له. نعم.
بارك الله فيكم.
سائل
يقول: يا شيخ، قول عائشة رضي الله عنها في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنك تقول له إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إذا قلت هذه الكلمات في كفارة المجلس، فهل تقال كفارة المجلس بعد صلاة في الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
ظاهر هذا الحديث أنه يطال بعض الصلوات، وهذا الحديث صحيح، ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح إما ليس الصحيحين. فظاهر أنه يطال في كل مجلس، حتى وإن كان مجلس صلاة، إذا كان بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يقوم، قبل أن يقوم من مكانه يقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هناك بيع للسيارات بالتكفير وبدون زيادة، ولكن هناك شروط في العقد، مثل إيجار صاحب السيارة على المشتري أن يأتي بتأمين ضد السرقة والحرية، وأن يؤدي أن أقرض لمدة معينة، فإذا أراد أن يؤدي المبلغ كاملا قبل نهاية المدة يلزم بشرط زيادة،
فإذا أجد أن أداء ولو شهرا واحدا تؤخر السيارة. الواجب على صاحب هذا المعرض أنه قبل أن يكتب هذه الشروط كان الواجب عليه أن يعرضها على أهل العلم حتى ينظر ما هو الموافق للشرع وما هو المخالف، فما كان مخالفا يلغى، وما كان موافقا يقام. ويشكر انه يبيع بدون زياده، فهذا المعرض يشكر انه يبيع السلعه بالتقسيط لمن عجز عن السداد وبدون زياده، لكن يبقى عليه إعادة النظر في الشروط الأخرى. تفضل.
بارك الله فيكم. الله فيكم. يقول السائل: عندنا عادة جارية وهي أنهم يعتادون في كل عيد أن يزور الإنسان أركانه، فهل هذا التفصيل فيه حجة؟
صلة الأرحام مأمور بها شرعا ومرغب فيها، وهي من الأعمال الصالحة. وفي الأعياد إذا حصل التزاور هذا أمر طيب، لأن الكثير من الناس في أعيادهم يكونون في عطلة فيستغلون هذه الفرصة فيحصل بينهم التزاور والتواصل فيشكرون على هذا جزاهم الله خير، مع الوصية لهم بترك أكل القات وترك شرب الدخان وأكل الشمة شرب الشيشة والتنبات. يعني يقال لهم أحسنتم بهذه الصلة، لكن احذروا أكل القات فلا تقعوا فيها باسم العيد أو باسم زيارة الأرحام. القات والتنباك والجراك والشمة الشيشة والسجارة هذه كلها تعتبر من الخبائث. وكذلك احذروا الخلوة بالمرأة الأجنبية وبالمرأة التي تحل لكم، بنت العم من المحارم لكنها أجنبية تحل لك، فصلتها مشروعة لكن بدون مصافحة بنت العم بنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، هؤلاء أرحام ولكنهن لسنا بمحارم، فتصلها بدون خلوة وبدون اختلاط وبدون أن تكشف أمامك بإظهار الوجه وبدون مصافحة وبدون مصافحة لها. يعني يجب أن تفرق بين رحم ومحرم. رحم ومحرم مثل الأم والجدات الأمهات والجدات والعمات والخالات والبنات وبنات البنات وبنات الأبناء وبنات الإخوة وبنات الأخوات، هؤلاء محارم وأرحام، محارم وأرحام صافح الطلي. فهناك أرحام غير محارم مثل بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال، هؤلاء من أرحامك لكن ما هي محرم، فلا تصلي بها ولا تصافحها ولا تسافر بها. تفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا ألزم المدرس بلبس البنطال فماذا يفعل؟
يلبس الجبة. البنطال الآن رخصوا في لبس الجبة، فأصحاب القمصان الذين من الله عليهم بلبس القمصان يلبسون عليها الجبر، قص الجبة الجبة كوت طويل، الجبة كوت طويل إلى أسفل الركبتين أو إلى قريب الركبتين، فقد أخبرنا أنهم تجاوزوا عن أصحاب القمصان بهذا. فالحمد لله هذه فرصة طيبة لأصحاب القمصان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول الأستاذ فضيلة الشيخ حفظكم الله: نريد التوضيح لكثير من الناس فقد يلتبس عليهم الخلط في صفات الله والمخلوقين، مثلا صفة الرحمة، فهل الرحمتين متساويتين أو متشابهتين أو مختلفتين؟
لا شك ولا ريب أنه لا فرق، لأنه لا يجوز أن يقال أنهما سواء. فرحمة الله عز وجل صفة من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة محدودة، رحمة المخلوق غضبه رأفته كل صفة كل صفة أو اسم مشترك يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فهناك فرق عظيم ولا يجوز أن يشابه الله. فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سميع وهو بصير وهو عليم وهو حكيم وهو رحيم وهو رؤوف وهو قادر وهو حي وهو مالك إلى غير ذلك. وهذه كلها تطلق أيضا على المخلوق، يقال مالك وملك وحي وقادر، هذا المخلوق سميع بصير ومتكلم، وهكذا العبد له مشيئة، ولكن مخلوقة، مشيئة مخلوقة ومحدودة، وعلمه محدود، ورحمته مخلوقة ومحدودة. وأما الله سبحانه وتعالى فصفات عظيمة وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الصفات العلى. أنت حي، والله من أسمائه الحي، لكن أنت حياتك مخلوقة، والله حياته صفة من صفاته تليق بجلاله، وأنت حياتك محدودة تنتهي إذا مت، والله حي لا يموت، وعلى هذا فقط. تفضل. كلام طيب. ويؤيد هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره عن تميم بن عوس الداري رضي الله عنه. وأهل السنة جزاهم الله خير، نسأل الله أن يسخر من أمثاله وأن يوفقهم قائمون بعمل عظيم، دعوة إلى الله والتعليم والتأليف والخطب والتدريس إلى غير ذلك. وكم نفع الله على أيديهم، نفع الله على أيديهم من المسؤولين ومن غيره، لأن يحضر الدروس ويحضر الخطب ويحضر المحاضرات من الجميع، من موظفين ومن غير موظفين، من تجار ومن عمال ومن سائقين ومن أصحاب الأعمال المهنية ومن مزارعين إلى غير ذلك. فالحمد لله من فضل الله الدولة تعرف دعوة أهل السنة، دعوة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العلم الصحيح، الدولة تعرف هذا، بل كل الدول من فضل الله يعرفون هذا، يقولون دعوة أهل السنة دعوة ما فيها تفجيرات ولا فيها انقلابات ولا فيها فوضات ولا ثورات ولا نعرات ولا مشاكل، إنما دعوة لإصلاح الراعي والرعية، دعوة لإصلاح الراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، وللجميع، للتجار، للوزراء، للمدرسين، للموظفين، لأصحاب الأعمال المهنية، وللمزارعين، وللرجال، وللنساء، دعوة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا الناس مطلوب على هذه الدعوة، لأنها دعوة مباركة، دعوة علم، دعوة فقه، دعوة عقيدة وتوحيد وسنة، دعوة تحرص على الإصلاح وتحذر من الإفساد ومن الفتن والنعرات القبلية والمشاكل والتغييرات والألغام. هذه كلها الإسلام بريء منها. الإسلام بريء من القتل والقتال في المسلمين، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أهل السنة بحمد الله تعالى لهم خير كبير، وهم يريدون القضاء على البدع التي تحصل في تفصيل الموتى ودفنهم إلى غير ذلك من أهل البدع، ولكن تواجههم بعض العقوبات أو بعض المشاكل، كأن يكون الميت نفسه مقصرا في الصلاة أو متهاونا بها أو واقع في بعض المحرمات، فكيف توجهون مثل هذا الأمر؟
أما كونه واقع في بعض المحرمات التي هي لم تصل إلى حد الكفر، فهذا يعصم، يعصم يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه فقط بالنسبة لأهل الفضل ولأهل الوجاهة، أهل الوجاهة هم الذين يجتنبون. مثلا إنسان سارق مثلا، وقد يكون مثلا قتل في السرقة هذه، وإلا خمار وهو مصلي، وقد يكون مات وهو خمار، من هذه الجرائم والعياذ بالله. هذا أهل الوجاهة يجتنبون الصلاة عليه، لكن هو يعصر يعني على المسلمين أن يقوم بهذا منهم، أصلا يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وآخذ القاتل لنفسه الذي يحرق نفسه، المنتحر حرق نفسه بالغاز بالبترول أو بالشنقة، لا شك أنها جريمة عظيمة هذه. فأهل الوجاهة يجتنبون الصلاة عليه، لكن الرسول كان يقول صلوا على صاحبكم، ما كان يتركه يعني ترك، ولكن ما كان يأمر الناس بالترك. فهو إذا أتي بمثل هذا يقول صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام، ويفتح المجال لغيره. فكذلك أنت على هذا، يبقى موضوع تارك الصلاة هو الحرج هنا في تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر إذا كان ناقصا بالكلية. أما إذا كان عنده تعاون فقط في الجماعة المسجد مثل هذا ما يكون كافرا، لأنه ما تركها، إنما يكون فاسقا. إذا تعاون بالجماعة يكون فاسقا، ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. ولهذا يتحتم على أهل السنة الاهتمام والعناية بالدعوة إلى الله، حتى لا يحصل مثل هذا، يعني يهمل بدون دعوة، حتى إذا مات جاء الإشكال. قبل أن يقع الإشكال يقال علموا الناس، أرشدوا الناس، أنتم خطباء، هذا خطيب وهذا خطيب، وهذا إمام مسجد وهذا إمام مسجد، وهذا مأمون حارة، وهذا مدرس، هذا أستاذ مدرس معلم في المدرسة، علموا الناس الكبار والصغار، أرشدوهم، علمهم الدين، علمهم التوحيد، حذروهم من ترك الصلاة، حذروهم من سب الدين، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينوا لهم أحكام الله في كل مسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا أيها الناس إنه لا سعادة للبشرية بدون الإسلام وبدون الإيمان وبدون الكتاب والسنة، لا سعادة ولا فلاح ولا فوز ولا نجاة من عذاب الله إلا بالإسلام، إلا بهذا الدين، دين التوحيد، إلا بالتوسل لكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن طلب السعادة في غير ذلك فلن يجد إلا الخسارة، لن يجد إلا الخسران، كما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقوله ثم رددناه أسفل سافلين يعني في النار في العذاب في الخزي في الخسارة. ثم استغنى من تمسك بهذا الدين وعمل بتعاليم الإسلام فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير منقطع بل هو أجر دائم وهو الجنة، أجر دائم أبدي مستمر لا يزول ولا يحول ولا ينقطع. فبدون هذا بدون الإيمان والأعمال الصالحة بدون الإسلام والإيمان والإحسان بدون الكتاب والسنة فالناس في خسارة، بدون ذلك الناس في خسارة، الإنس والجن، الذكور والإناث في خسارة بأسفل سافلين وفي سجين وفي الجحيم كما قال الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، حياتهم جحيم، حياتهم عذاب وعقاب ومكان. هذه الحياة وهكذا ما بعدها من الدور لا دار البرزخ ودار الآخرة لا تحلو ولا تصفو إلا بالإيمان وبالأعمال الصالحة. الإيمان وبالأعمال الصالحة. الإسلام والدين بالسنة والقرآن. بدون ذلك من طلب السعادة في غير ذلك فإنما يطلب المحال. يطلب شيئا محالا لن يتحصل عليه أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقوله ومن أعرض عن ذكري. قال ومن أعرض. أما لو كذب وأنكر وجحد فعذابه أشد. لو كذب وأنكر وجحد استهزأ وسخر فعذابه أعظم. فهذا لمن أعرض. ومن أعرض عن ذكري أعرض عن كتاب الله وأعرض عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يؤتي للكتاب والسنة بالا وجعلهما وراء ظهره. قال فإن له معيشة ضنكا. انظروا الجزاء. الجزاء مر وعذاب أليم في العاجل والآجل لمن أعرض عن طاعة الله. أعرض عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعرض عن طلب العلم وعن التنظر في الدين وعن العمل بالتنزيل. فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا. مليئة بالمتاعب والمصاعب بالآلام والأحزان. وإن كان غنيا فإن الله يبتليه بأنواع العقوبات. وإن كان راجعا فإن الله يسلط عليه أنواع العقوبات فيكون كما قال الله في جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه لا يمكن أن يكون من أطاع الله ومن عصى الله سواء. لا يمكن أبدا. إن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم. حرم على نفسه الظلم. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا. فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن كل مؤمن ومؤمنة. كل مؤمن ومؤمنة. وكل مسلم ومسلمة. وكل موحد لله وموحدة. فهم أولياء الله. أولياء الله المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتون والقانتات والصادقون والصادقات والصابرون والصابرات أولياء الله الموحدون. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهم بالإيمان عملوا الصالحات وهم بالتقوى اجتنبوا المحرمات. اتقوها واجتنبوها فصاروا متقين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين عرفوا الله وعبدوه وأطاعوه ووحدوه فهم أولياءه وهو وليهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلا يمكن أن يكون من أطاع الله في هذه الدنيا كمن عصاه. أطاع الله وحد الله لا يكون هو ومن عصى الله سواء لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فإن الله قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولم يقص دارا دون أخرى وإنما أطلق الحكم ليشمل الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالأبرار في هذه الدور في نعيم والفجار في هذه الدور في جحيم في عذاب وفي عيشة ضنكة مثلة مقلقة. والأبرار هم الذين أطاعوا الله ورسوله ووحدوا الله واستقاموا على شريعة الله حتى صاروا أبرارا من أهل البر ومن أهل الصدق ومن أهل الأمانة والإخلاص ومن القائمين على حدود الله. فهم في نعيم فهم في نعيم يشعرون بالطمأنينة والسعادة كما قال الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فقوله يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت بالإيمان والإسلام والقرآن والسنة اطمأنت لشرع الله اطمأنت للعبادة الصحيحة الموافقة عن الكتاب والسنة. لا أظن أن المراد بال النفس المطمئنة هنا أنها اطمأنت بالباطل أو بالدنيا ومتاعها الزائل. لا والله وإنما اطمأنت بالإيمان كما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم بحسن مآب. هذه النفس اطمأنت بالإيمان اطمأنت بالدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قال ذاق طعم الإيمان ما من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا والاسلام دينا. قاله الامام مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا والاسلام دينا. ففي الايه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه تدخلي بعبادي وادخلي جنتي. هذه النفس التي اطمأنت بالاسلام وبالقران بشريعه الله وبدين الله واطمأنت بتوحيد الله فاقامت الصلاه وأدت الزكاة وصامت رمضان وحجت البيت واطمأنت لما أمر الله به ورسوله فقبلت وانتهت عما نهى الله عنه ورسوله بالإيمان. فيا عبد الله احذر احذر جحيم الدنيا وجحيم البرزخ وجحيم الآخرة. هذا الجحيم في فعل المعاصي، هذا الجحيم في فعل المعاصي. من عصى الله، من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع هواه فما فيه الا الجحيم والعيش الضنكة والعذاب والضيق والكرب. لا يمكن ان يجد الطمأنينة الا في الايمان، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس في جحيم في هذه الدنيا، لكن لما كثرت المعاصي صاروا ما يشعرون بهذا الجحيم، وإلا فهم في جحيم. عاقبهم الله بالعقوبات شتى، بالعقوبات شتى في أموالهم وفي أولادهم وفي أهليهم وفي قلوبهم وفي أبدانهم وفي كل شيء من شؤونهم. هم في عقاب، لكن المعاصي تعمي وتصن، واتباع الهوى يعمي ويصن، فما يشعرون. ومنهم من يشعر بألم الجحيم، ألم العذاب، لكن ما يوفق للخلاص من تلك المعاصي والبدع والأهواء واتباع الشيطان إلا من رحم الله. فانتبه يا عبد الله، إن هذه العقوبات في الدنيا هي إنذار، هي إنذار، إنذار لك لعلك أن تعود. ارجع عن المعاصي، إن هذا العذاب هو إنذار من الله لعباده، سواء كان الغلا أو التوالي بالنمور أو كان عذاب الشحنة والبغضة الذي بين الناس والتقاطع والتدابر والتهاجر، أو كان كثرة الأمراض لا يخرج من مرض إلا يقع في آخر، أو كان ما يحصل في البيت الواحد من البغضاء والشحناء بين الزوجين إلا من رحم الله، وبين الأولاد وأبيهم وأمهم وبعضهم البعض لا بين الإخوان بين الجيران، عقوبات كثيرة، عقوبات كثيرة من الله. والله ينذر عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إنذارات كثيرة من الله لعباده، والله سبحانه وتعالى الحكم الخاص لا يخلف وعده. فالله ينذر، ومن أنذر فقد أعذر، من أنذر فقد أعذر. فعلى كل إنسان أن يراقب الله وأن يتقي الله في نفسه، في أهله، في أولاده، في ماله، في وقته، في دينه. اتق الله، فالله رقيب، الله رقيب وحفيظ شهيد ومطلع على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن عرف لذة الطاعة وذاق طعم الإيمان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من ذاق طعم الإيمان ولذة الطاعة عرف هذا. وأما الذي لم يشعر بلذة الطاعة، بلذة الإيمان، بلذة الإسلام، بلذة الصلاة، بلذة الصيام، بلذة طلب العلم، فهذا محروم، هذا محروم. العلم الشرعي له لذة أحلى من العسل، أحلى من العسل. كلما استفاد الإنسان فائدة شعر بها، لذة العلم وحلاوة العلم. فكم من الناس محروم من هذا، عقوبة لهم من الله أن الله أركسهم، أركسهم بالجهل والعمى. وهكذا الطاعة لها لذة، التوحيد له لذة، اتباع الكتاب والسنة له لذة، إلى غير ذلك. رمضان له لذة، صياما وقياما وتلاوة وذكرا ودعاء. رمضان له لذة، الحج، عمرة، بر الوالدين، عمل الخير، أي عمل، أي شيء له لذة. فإذا كان الإنسان محروم من هذه اللذات، إيش بقي معه؟ إيش بقي معه؟ اللذة الحيوانية، اللذة البهيمية، لذة النوم والأكل والشرب، هذه لذة حيوانية بهيمية. يشترك هو وغيره من البهائم. فالإيمان له لذة، والإسلام والقرآن والعلم والجلوس في المساجد للصلاة والذكر والتلاوة وطلب العلم. فانتبه يا عبد الله أن تكون من المطرودين. فكم من أناس طردوا برحمة الله، طردوا من بيوت الله، فتلطفهم وقيل اخرجوا مع الغالين، طردوا من طلب العلم. وجزى الله خيرا من قال، وهو ابن تيميه رحمه الله عليه قال إن في الجنة، إن في الدنيا جنة لا يدخل الجنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. جنة الدنيا جنة الإيمان والدين والإسلام والقرآن والعلم، هذه جنة، هذه فيها الطمأنينة والسعادة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أرحنا بها، يعني أذن إذا حضر وقت الصلاة وأقم الصلاة، يدخل للصلاة يرتاح، أرحنا بها، اشعر بالراحة. وكان الأنبياء إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة، إذا همهم الأمر فزعوا إلى الصلاة فيجدون لذتهم وراحتهم وطمأنينتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله بطاعته، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. الآن تجد من حرم من لذة الإيمان يفر عن الله، يفر عنه إلى أين؟ إلى الباطل، إلى الجحيم. انتبه يا عبد الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على الحق مات على الحق إن شاء الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنسان عاش على الخير والحق والهدى والنور يموت عليه، ما دام أنه ما غير ما يغير عليه، بل يزيده الله من فضله، كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن مات على هذا الخير بعث عليه، ومن عاش على الباطل مات عليه، والعياذ بالله. إلا أن يتعمده الله برحمته فيتوب عليه قبل الموت، وإلا إن الله لا يغير ما بقوم أنت على باطل في الطعام حتى يغير ما بأنفسهم، أنت على حق في الطعام حتى تغير على نفسك. فهذه الجنة جنة الدنيا، من حرم منها حرم من جنة الآخرة. في الدنيا جنة، كما سمعتم الآية: إن الأبرار لفي نعيم. في الدنيا جنة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والإنسان المؤمن إذا ابتلاه الله يتلذذ بالابتلاء، لأنه مؤمن، لأنه مؤمن مستقيم متمسك بالدين. هذا النوع إذا حصل له شيء فهو ابتلاء من الحبيب لحبيبه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. وفي الحديث الاخر: اعظم الناس بلاء الانبياء، اعظم الناس بلاء الانبياء، ثم المؤمنون الامثل فالامثل، كل هذا على قدر إيمانه يبتلى الرجل على قدر إيمانه. فإن كان في إيمانه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في إيمانه رفع أي ضعف خفت عنه في البلاء. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. المؤمن هذا الابتلاء من الله لعبده المؤمن ليرفع درجته، ليرفع درجته. النبي إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه السلام فوقه في النار ابتلاء من الله من أجل أن يرفع الله درجته. والنبي موسى عليه السلام ألقي في البحر وهو صغير في التابوت ليرفع الله درجته ودرجة أمه وأهله. والنبي يونس عليه السلام أيضا ألقي في البحر فالتقمه الحوت ليرفع الله درجته. والنبي نوح عليه السلام ركب على السفينة فكانت تجري بهم في موج كالجبال، في موج كالجبال يرفع الله درجته. والنبي أيوب عليه السلام تلاه الله بالمرض لكل بدنه 18 سنة عمر، فصبر فصبر واحتسب ورضي بما أراد الله به. ثم بعد هذا العمر المدين سلم الله عنه الضر ورفع عنه البلاء. وعاد أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. يمتلى الرجل على قدر دينه، لكن هذا في حق من كان سليما صالحا. اما انسان فاجر، انسان فاجر فاجر سب الدين سب الله سب الرسول، عاقل والديه قاطع لارحامه متلاعب بالصلاه مجاهر بالمعاصي، من هذا يقال هذا عذاب له كما قال الله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ففي حق العصاة عقوبة، البلاء في حق العصاة عقوبة وعذاب، وفي حق الصالحين ابتلاء واختبار كما قال الله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا عبد الله انتبه على نفسك، انتبه على نفسك من المعاصي، احذر المعاصي على نفسك. فإن الله سبحانه وتعالى يغار على حرماته، الله يغار على دينه وعلى حرماته. فانتبه على نفسك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يخلصه. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المعصية احذرها، ولا تقل هذه معصية واحدة. فما الذي أخرج أباك آدم عليه السلام من الجنة وإن تتحول عليها السلام من الجنة إلا معصية واحدة، أذكر هذه واحدة، وأنت لست أكرم على الله من آدم. آدم أبو البشر عليه السلام، آدم نبي، أول نبي، أول نبي آدم، وأول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين. انتبه. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة العصر ثم أغفاها، فسأله الصحابة عن ذلك فقال: تذكرت نبيا من الأنبياء، تذكرت نبيا من الأنبياء، نظر إلى قومه فقال: من يتابع هؤلاء؟ رآهم كثيرين فأعجب به، أعجب بفكرتهم، فقال: من يتابع هؤلاء؟ فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه: إن الله يخيرك في قومك إحدى ثلاث، إما الموت، وإما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم. أي لماذا أعجب بهم؟ والنصر ليس بفكرة، إنما النصر من عند الله. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله فاختر لنا، أنت نبي الله فاختر لنا. فقام إلى الصلاة، فكان إذا حزنه العقل قام إلى الصلاة، قام يصلي حتى يفتح الله عليه. ثم قال: أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت، يعني حتى لا يعذر موت سريع. فسلط الله عليهم الموت ثلاثة أيام، مات منهم 70,000، 70,000 في خلال ثلاثة أيام. أي لماذا أعجب به؟ انتبه يا عبد الله، انتبه العجب، وانتبه الكبر، واحذر على نفسك من البدع والمعاصي والحسد، احذر الحسد. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، قال: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة. ثم قال: الكبر والحسد والطمع والغضب، هذه أربعة. فالكبر أخرج إبليس من الجنة، والطمع أخرج آدم وحواء من الجنة. كيف الطمع والحسد جعل أحد ولدي آدم يقتل أخاه فقتل أخاه حسدا، والرابع الغضب، فإن الإنسان إذا غضب ربما تعدى الحدود، قد يسب الله، استغفر الله، أو يسب الدين، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقتل، أو يقتل نفسه أو غيره، أو يقع في أي مصيبة. ابتدع على نفسك المعاصي، رابعه لله فلا تتكبر. فالكبر من صفات إبليس، كما قال الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر معنا تكبر، والكبر بطر الحق وأبط الناس. الكبر فسره الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر، قال لا يدخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، حيث هل هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، لأن هذا نوع من الكبر. فإن الإنسان يلبس اللبس الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال الكبر بطر الحق وعمق الناس، رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعنى بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله، ما قبل الحق. فابليس لما امر الله الملائكه بالسجود لادم، وابليس كان معهم وهو رسول الجن لكن كان مع الملائكه، ما قبل امر الله وما نفذ. فكونه ما قبل الحق هذا كل منه تعالى على امر الله وتعامل. لهذا قال الله الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. والنوع الثاني من الكبر ربط الناس اي احتقار الناس، فاحتقار الناس من الكبر حتى لو كان فقيرا لا تحتقره، قد يعافيه الله ويبتليك، يعافيه الله يعليك ويبتليك انت من فقر بعد الغنى. ان كان فقيرا، ان كان شحاتا، ان كان مكنسا، ان كان حجاما لا تحتقره. قل في نفسك فقط الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، فضلني على كثير ممن خلقته غيره، ولا تحتقره. سر ربك ان يعافيك، فالذي ابتلاه قد ابتليك، قد ابتليك وان لم تسخر منه فكيف لو استهزأت به؟ والحق اقبله، اقبل الحق، تواضع لله، وجاهد نفسك في طاعة الله. إياك أن ترد الحق، فإن حياتك قصيرة، هذه الدنيا قصيرة. فإذا رد الإنسان الحق خسر بقدر ما فاته من الحق. وإنما عود نفسك قبول الحق واحترام الناس والتواضع، من تواضع لله رفعه الله، وابتعد عن العجب والافتخار والحسد والأفلة، والعياذ بالله من الأفلة. الأفلة مصيبة، كم من أناس في غفلة يعيشون، والله يقول ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، معناه أنك بالغفلة هذه إذا عذبك الله عليها لم يكن لك ظالما. إذا غفلت عن ذكر الله ومن قوم نكسوها مكسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على نذر جيفة حمار، وكان عليهم خسر يوم القيامة. ومن قوم نكسوها مكسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليه مثل جيفة حمار، وكان عليه حسن يوم القيامة بسبب الغفلة. فعليك بالذكر، ولهذا شرع دعاء كفارة المجلس في كل مجلس تجلسه قبل أن تقوم سحوره. فإن كان خيرا كان كالطابع عليك بالخير، وإن كان غير ذلك كان كفارة لك. فتقول قبل أن تقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دعاء كفارة النبي فيه أكثر من حديث، حتى أن الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه أخرجه بمؤنث في جزء جمع فيه طرق هذا الحديث، وأشار إلى ذلك في تفسيره في آخر الصافات وفي آخر الطول وفي آخر اللحظة، قال ولي جزء جمع فيه طرق وألفاظ حديث دعاء كفارة المجلس، حافظوا عليه عباد الله، هذا من صالحكم والله، حافظوا عليه دعاء كفارة المجلس. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان ما يسلم من الخطأ ومن الكلام الذي لا يعني. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن إسماء المرء ترك ما لا يعني، لكن قبل تسلم فيكون هذا الدعاء تكفير لك إن شاء الله إذا حافظت عليه، تحافظ عليه وتحف غيره على المحافظة عليه، ويكون قبل أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منها، لا سيما في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ودائما، وأيضا بعد الأذان إذا انتهى المؤذن صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، أيضا أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم والاستيقاظ، من أذكار الاستيقاظ تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تحمد الله الذي أحياه بعد الموت، الموت الأصغر، لأن النوم موت أصغر، فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني إليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. رواه الترمذي عن أبي هريرة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صحيح الجامع. الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري. تقول هذا وتقول هذا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فقوله رد علي روحي، لأن يعني الله قد طلب نفسك في حال النوم ثم ردها الله، نعمة أن الله رد إليك روحك بعد أن كان قد قبضها، صار في يده سبحانه. الله يغفر الأنفس حين موتها، والنوم موت أصغر، فعليك يا عبد الله عليك بالذكر والاستغفار دائما والتوبة والمحاسبة، حاسب نفسك، فالجنة عالية كما جاء في الحديث، ألا وإن سلعة الله عالية، ألا وإن سلعة الله الجنة، الجنة عالية وتحتاج إلى عمل، الجنة تحتاج إلى عمل وإلى صدق وإلى إخلاص وإلى محاسبة وإلى مجاهدة. كما قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن حكمة الله عز وجل أن الله أخفى عن كل عبد متى سيموت، رحمة من الله وابتلاء، رحمة وابتلاء، لأن الإنسان قد ينزعج إذا عرف متى سيموت، والله رحيم بعباده، الله رحيم بعباده، كما قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأخفاها الله عنه. وأيضا في نفس الوقت هو ابتلاء من الله لك، هل ستعمل الصالحات؟ هل أنت موقن بالموت؟ هل أنت موقن بالبعث بعد الموت؟ في عبد الله انتبه على نفسك، الشيطان حريص على تجهيلك وعلى تغفيلك وعلى إبعادك عن مرضات الله. الشيطان حريص عدو، الشيطان قد عرف أنه من أهل النار، فالله لا يريد أن يكون وحده في النار، نعوذ بالله من شره ومن فيه ومخره، عرف أنه من أهل النار فهو لا يريد أن يكون وحده في النار، يريد أن يدخل معه النار قسم كبير من ذرية آدم، بل ومن ذريته أيضا، يعني هو ما عنده رحمة حتى ذريته، ذرية الجن، فما عنده رحمة لا لذرية آدم ولا لذرية يسوع، نعوذ بالله من كيده ومكره وكبره وظلمه، ما له عشوم، ما عنده رحمة لنفسه، كيف سيرحم ذريته؟ وما عنده رحمة لذريته، كيف سيرحم ذرية آدم؟ وآدم عدوه، فانتبع على نفسك إذا كان خير، إذا أنصرك الله عليك، أن ينصرك الله عليه وعلى جنوده، فعليك بطاعة الله وبطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بطلب العلم، اطلب العلم من أجل الله، وتواضع من أجل الله، وأخلص عملك لله، واصدق مع الله، واصبر من أجل الله، وعليك بر الوالدين من أجل الله، بر الوالدين الأجر على ذلك عظيم كالجبال، كالجبال على بر الوالدين. الكلمة الطيبة مع الأب أو مع الأم أجرها عند الله عظيم، والفعل الحسن والفعل الجميل معهما أجر عند الله عظيم، والإحسان إليهما أجر عند الله عظيم. فإياك أن تكون شقيا بسبب عقوقك لأبويك، باب شقة، وإيه الله باب شقة، كن بابا بهما، كن بابا بهما، وفي حدود الكتاب والسنة، برهما في حدود الكتاب والسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. والكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، الكلمة الطيبة صدقة إذا كانت مع أجنبي، إذا كانت مع أبيك ومع أمك، كلمة طيبة كما قال الله، وقل لهما قولا كريما، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، وقل لهما قولا كريما، قول كريم، قول فيه احترام وتقدير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما تغمر رأس أبيك مثلا أو تغمر رأس أمك، لا تشد الرأس إليك، هذا الفعل ما هو جميل، هذا الفعل خبيث، أنت ثابت وتريد من رأس أبيك يصل إليك فتجر إليك، أو تجر رأس أمك إليك، لا، أنت اقترب منهما، أبوك على وضعه كما هو، وأمك على وضعها كما هي، وأنت قرب رأسك وقبل رأس الأب أو الأم بدون ما تعوره في رأسك أو في رغبتك. هذا هو الفعل الكريم وهو القول الكريم أنت تقول يا أبتي كيف حالك، يا أمي، يا أمّا، يا أبتا، بحنان كيف حالك؟ شفاة الله إن كان غيظا أو شفاة الله، وإن كان وفقك الله، أكرمك الله، وثبتك الله على الحق، تدعو لهم دعاء كثير بالرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والسداد، رزقك الله من فضلك، شفاك الله، أسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية بالشفاء العاجل، قل لهم في صحة، تسأل لهم التوفيق والهداية والسداد، وتقول أصلح الله ذريتك وأنت واحد من ذريتك، أسأل الله أن يدر عينك في أولادك يعني بصلاحهم. أجر عظيم إن الله بعض الناس مضيعين هذا الباب، باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة عندك تضيعه، كما جاء في الحديث الوالد وسط أبواب الجنة، الوالد وسط أبواب الجنة، فإنك باب الجنة تضيعه وين الأم؟ جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام الجنة عندها تلزمها أو بهذا المعنى، أما الله الآخر الجنة تحت أقدام الأمهات هذا فيه بعض، لكن الثاني هو العلم تلزمها فسمى الجنة، الجنة أن ينبغ تلزم برها ولزم إحسانها الإحسانية، فسمى الجنة عندها الجنة، عندها الجنة ودعوة من الوالد الأمانة والرحم. كم في المضيعة اليوم الأمانة؟ إلا بالرحم. الصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والوضوء أمانة، وقصر الجنابة أمانة، وزوجتك عندك أمانة، وأولادك عندك أمانة، ونفسك عندك أمانة، والدين كله أمانة، وحقوق الناس التي عندك أمانة. أمانة، باب الأمانة باب واسع. قامت الأمانة على جنب الصلاة، يعني ما عاد خيار الصلاة والأمانة تطالب شيء إلا تقول تعالى أول وقت الأمانة، وقامت الرحم على جنب الصلاة، الرحم جميع من بعدك، أبوك في المقدمة والأم، ولا هو الإخوان ولا أخوات ولا أعمام ولا أبناء وأبناء 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 الإخوة وأبناء الأخوات وأولادك وبناتك وأبناءهم والأجداد والجدات وإن علوا كل الأقارب، كل الأقارب والأصول والفروع والحواشي، أصولك الأب والأم والجد والجدة وإن علوا أو الأصول والفروع الأولاد والبنات وأبناءهم وإن نزلوا، هؤلاء الفروع والحواشي الإخوة والأخوات وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوان والخالات وبنوهم وإن نزلوا، كلهم أرحامك، كلهم أرحامك، والكلمة الطيبة لهم صدقة، والإحسان إليهم أجر عند الله عظيم، ومن وصل رحمه وصله الله، من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله تعالى عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا عباد الله كم من إنسان يسير إلى أرحامه وكونه يسيء إلى أرحامه معنى ذلك أنه مرتكب لكثير من الكبائر أو قادر، أو قادر أرحامه، فانتبه، أخوك من أرحامه لما تعادي ولما تحاربه، الأخ أولى بالإحسان إلى الأجنبي. أخوك من أرحامك، عمك من أرحامك، عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، خوف من مقام أبيه، والخال من مقام الأم، والخالة من مقام الأم، وكذلك العمة من مقام الأم. ترى جزاك الله خير. انتبه، الواجب أن يكون بين الأسر تراحم وتعاطف. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. إذا كان هذا في حق جميع المسلمين والمسلمات، فكيف يكون في حق الأقارب؟ مسلم وقريب أعظم حقا، مسلم وقريب أعظم حقا. فانتبه جزاك الله خير، دعوة من أختك إذا وصلتها دعت لك بالخير، أو من أخيك أو من بنت أخيك أو من ابن أخيك أو من عمك أو من أبيك، أو هذه الدعوة خير الناس من الدنيا ما فيها. بس أنت تعمل العمل من أجل الله، لا تصل على حالك من أجل الناس أن يقولوا أنك واصل، تضيع أجرك. صل من أجل الله طلبا لمرضات الله، بر والديك من أجل الله طلبا لمرضات الله، صف أذاك عن الناس عن الجيران من أجل الله طلبا لمرضات الله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري عن أبي شريح الخزاعي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوفيته. متفق عليه، عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يعني ينزل من السماء السابعة إلى الأرض، يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار من أجل أن نبينا يوصي أمته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار، دائما ينزل الله الله في حق الجار، الله الله في حق الجيران، الله الله في حق الأجواء، الله الله. قال: حتى ظننت أنه سيرد، ظن أن هذا الإنسان إذا مات سيكون لجاره نصيب من التركة مثل أولاده، لكثرة الوصية بالجار. انتبهوا يا عباد الله، الجيران جيرانكم، الجار وإن جار، الجار وإن جار عليك، الجار له حق عليك، له حق عليك، وقد يكون له أكثر من حق إذا كان جار وقريب ومسلم. ثلاث عقود: حق الجوار، حق القرابة، وحق الإسلام، وبعضهم من حقين، بعضهم حق واحد. فإذا كان أقربائك فهو جار، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وإذا كان معه من نسل إلا أنه جار مسلم، له حقان عليه: حق الجوار وحق الإسلام، والجار بالقربى، والجار الجنوب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، تسمى بآية الحقوق العشرة في سورة النساء. فالله الله في حق الجيران، الله الله في حق المسلمين. وناس في قرية واحدة، في قرية واحدة كلهم جيران، كلهم قرية واحدة وإلا حارة واحدة، ولكن يكون الحق بحسب الأقرب فالأقرب في الأبواب، الأقرب فالأقرب في الأبواب. فتنتبهون لهذا حق الجيران وحق الأرحام وحق الوالدين. والله أجور أجور عظيمة لمن وفقه الله إلى أن يحسن إلى الوالدين وإلى أرحامه وإلى جيرانه. تكسب أجور عظيمة من تعب بتعب يسير خفيف، وإلا يفوتك أجور عظيمة وتكسب آثام عظيمة إذا أسأت الأدب مع الوالدين، أو قطعت أرحامك، أو أسأت الجوار مع الجيران. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لمن يحبه الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين ومن أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وموافقة لشرعك الحديث يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فبجال على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والمحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون في مدينة السخنة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد هو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي الإجابة على أسئلة السائلين، أنبه بهذا التنبيه وهو ما يتعلق بطعن بعض الناس على علماء من علماء أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى بن علي الحجوري الذين يطعنون فيه، أو في الشيخ محمد الإمام، أو في الشيخ ربيع، أو في الشيخ الفوزان، أو الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، إلى غير ذلك من علماء السنة علماء التوحيد. فنقول للطاعنين فيهم وفي غيرهم من علماء السنة، نقول لهم: اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وحافظوا على أوقاتكم واحفظوا حسناتكم. وكان المطلوب منكم أن تدعوا لهؤلاء، لأن الله يوفقهم ويثبتهم ويسددهم ويعينهم على الخير ويعينهم على نشر العلم وعلى نشر السنة والتوحيد. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أنه يدعى لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، أن الله يعينهم على الخير وعلى نشر العلم على نشر السنة والتوحيد. وإنني في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الجمعة آخر جمعة من شهر الحجة من عام 1426 هجرية، أوجه هذه النصيحة للناس كافة ولطلبة العلم خاصة، لأن يتقوا الله عز وجل في ألسنتهم وفي أوقاتهم، وبأن يحافظوا على حسناتهم، وبأن يحترموا أهل العلم، بأن يحترموا أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس شرع الله ويحذرونهم من البدع من المعاصي ومن اتباع الأهواء، ويحذرونهم من المناهج المنحرفة، ويحثونهم على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وثبتنا جميعا على طاعته. وأما الآن فهي الإجابة على الأسئلة. الحمد لله، والجواب لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هؤلاء المبتدعة، فالله سبحانه وتعالى حكيم، فإن هناك أناس من أهل البدع انحرفوا في المنهج في المعتقد، وصاروا يتكلمون على علماء أهل السنة والجماعة ويطعنون فيه ويطعنون في منهجهم ويمدحون ما هم عليه، يمدح هؤلاء المبتدعة ما هم عليه من البدع. وحضر علماء أهل السنة جزاهم الله خير حتى ظهر الكثير والكثير من أمر هؤلاء، ومن ذلك اقتناء كما عرفتم هذه الدشوش وإدخالها في بيوتهم بدعوى أنهم يتابعون أخبار العالم، فيقال لهم فإذا تابعتم أخبار العالم فكان ماذا؟ ماذا فعلتم؟ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما كان عنده هذه الدشوش ولا عنده هذه التلفزيونات، وكان عنده من يتابع له الأخبار عن طريق الصحف فيأتيه بالخلاصة، وكان مع ذلك ما يسكت، يأتيه بالخلاصة فإذا به يرد على من يستحق الرد وينشر رده، ينشر رده ولكلامه ثقله في المجتمع، فله مكانته وله احترامه، رجل علم ورجل دعوة ورجل عقيدة وسنة وتوحيد رحمة الله عليه، فله ردود علمية كثيرة جدا على كثير من أهل الباطل من كتاب وكاتبات إلى غير ذلك. لكن هؤلاء على أنهم يتابعون الأخبار ثم لا فائدة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا رد على أهل الباطل باطلهم، إلا ما شاء الله فرقوا الله، اتقوا الله واحفظوا أوقاتكم وأسماعكم أبصاركم، واقبلوا على الخير وعلى العلم، فرقوا في الدين وفرقوا في الدين، وعلموا الناس كتاب السنة، واجتنبوا الحزبية فإنها مساخة ومضيعة للأوقات، والله سبحانه يحفظ برحمته من يشاء. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أبي لا يرضى تمام الزواج إلا إذا رضيت عليه ورفعت صوتي وهو مريض من مرض الشمس، وربما يظهر لي رضا أو يظهر لي رضا، بتناوله فيأخذها ويجهلها تحت فراشه ولا يتناولها فلا نحيف عن هذه الطريقة.
أنصحك أن ترفق بأهلك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ارفق بأبيك وجزاك الله خير، وتعاون معه على الخير وعلى البر والتقوى، ورتب له الدواء، رتب له الدواء ونظم أوقات الدواء له، وإذا أبى أن يتناوله ادخله له في العصير. إذا كان هو يشرب العصير دق له الحبة التي هي العلاج حتى تكون دقيقة، واجعلها في عصير بما يشعر هو، وقل له اشرب هذا العصير. وإذا كان هو مشروب هذا الدواء مشروب أيضا اخلطه مع العصير، عصير جوافة إذا كان ما يأثر عليه، ولا أي عصير من العصير الذي ما يأثر على صحته. فجزاك الله خير، أثق به. ما نحب أن تشوش على أبيه، ولا نحب أن ترفع صوتك على أبيه، ولا نحب أيضا أن تعامله بالضغوط وبالقهر، لا سيما وعنده مرض القلب. حتى لو كان ما عنده مرض القلب وعنده مرض آخر فارفق به، وحتى لو كان ما عنده مرض فارفق به واتق الله فيه وأحسن إليه، إن الله يحب المسلمين. وارفق به فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كما جاء في الحديث. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا
السؤال
يقول:
هل النذر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النذر كما في الحديث الصحيح؟ لكن ما النذر؟ يعني قد وضع مثل النذر، فما دام أنه نذر طاعة فإن عليه الوفاء. أما المعصية، نذر المعصية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فبطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وعليه الكفارة، كفارة النذر مثل كفارة اليمين. وهكذا النذر الذي لا يملك، لا يقدر على الوفاء به، فإن عليه أن يكفر. إذا عجز عن الوفاء كفارة اليمين، كما في حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفارة النذر كفارة يمين، يعني عشر غدا أو صيام عشر غدا أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ومخير في واحدة من هذه الثلاثة. فإن عجز ما هو قادر يعمل أي واحدة من الثلاث فينتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متصلة. تفضل.
بارك الله فيكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك حبا شديدا، وسؤالي: فتاة شابة تقدم لها رجل يعتبر من رؤوم من رؤساء السعودية، ومن قبل والدها تزويجها لذلك الرجل، فما نصيحتكم؟
أولا نقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وثانيا إجابة على هذا السؤال، فإني أنصح السنية أنها لا تتزوج إلا على سني، هذه وصايا السلف كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم البربهاري في كتابه شرح السنة، نقل أن من زوج رحمة على صاحب بدعة فقد قطع رحمة. فأنصح بالابتعاد عن الحزبين، عن هذا البدع والأهواء، فالحزبيون لهم حزبيات مشاكلتهم، وهكذا المبتدعة لهم مبتدعات مشاكلتهم. وأنت أيتها الفتاة السنية وفقك الله لطاعته ومرضاته، عليك بالصبر حتى يمن الله عليك بسني، ومن تصبر يصبره الله كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. فالله الله الصبر. وأنصح الإخوة الأفاضل من أهل السنة والجماعة الذين ما قد تزوجوا، أنصحهم بأن يستعينوا بالله وأن يتزوجوا وأن يحرصوا على الفتيات السنيات. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحث الشباب على الزواج، حثهم على الزواج إن كانوا قادرين على ذلك، وأنا كذلك حثكم كما حثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان عنده القدرة على التعدد الله وسع عليه في رزقه، وعنده صبر ويعرف من نفسه أنه سيعدل وسيسكن كل واحدة في سكن مستقل، فهذا الأفضل له أن يعدل ما دام أنه عنده صبر، عنده حكمة، حكمة في سياسة الزوجات والعائلة، وعنده قدرة على سكن كل واحدة لها سكن، قدرة مادية قدرة بدنية، فالأفضل في حقه أن يعدل، أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما واجبنا نحو ما حصل في الصحف التلماثية من استهزاء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مع أن منهم من قال أن هذا أو إنها من حرية التعبير عن الظاهر؟
موقفنا هو أن نحرص على طلب العلم، فالمسلمون في أمس الحاجة إلى طلب العلم ونشر العلم، ومن كان عنده علم فلينشره بين الناس، لأن هذا الوباء وإن كان في بلاد الكفار لا تأمن أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: فعلى المسلمين ان يهتموا بالعلم النافع، وعلى اهل العلم ان يهتموا بنشر العلم وبتعليم الناس العلم الشرعي، العلم النافع، العلم المفيد للناس. وأما بالنسبة للكفار من يهود ومن نصارى ومن ملاحدة، فعندهم أنواع كثيرة من الكفر، عندهم أنواع كثيرة من الضلال، من الضلال ومن الكفر، ولا يستغرب إن سبوا ديننا أو نبينا عليه الصلاة والسلام لا استعرفها الكفار، وجاهل الشيء يعانيه، هم بحاجة إلى من يعلمهم أمور الدين وإلى من يدعوهم في الإسلام ويشرح لهم الإسلام وتعاليم الإسلام ومحاسن الإسلام. والله المستعان.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم في نفقة كانت في باب محل من المحلات وأخذها العامل الذي في المحل ومر عليها أكثر من سنة فما العمل؟
إن كان عرفها سنة ولم يأتي أحد يطالب بها فله أن يأخذها، ماذا منه بعد سنة؟ على شرط ما تكون هذه اللقطة في الحرم في مكة، إنما هي في غير الحرم، ويكون قد عرف سنة. وإذا كان عرفها فعليه أن يعرفها سنة، يعلن عنها، يكتب عنها على باب المحل هذا، إن كان له ضالة فليأتي بأوصافها إلى المحل الفلاني، فمن أتى إليه بأوصافها أعطاه، وإلا ينتظر حتى يستكمل السنة أو يأتي من يعرفها من يأتي بأوصافها، بعد السنة تحل له. نعم.
بارك الله فيكم. السائل يقول: يا شيخ، قول عائشة رضي الله عنها في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنك تقول له إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إنك ما صليت صلاة ولا جلست مجلسا، إذا قلت هذه الكلمات في كفارة المجلس، فهل تقال كفارة المجلس بعد الصلاة في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
ظاهر هذا الحديث أنه يطال بعض الصلوات، وهذا الحديث صحيح ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتابه الجامع الصحيح إما ليس الصحيحين، فظاهر أنه يطال في كل مجلس حتى وإن كان مجلس صلاة إذا كان بعد أن انتهى من الصلاة وقبل أن يقوم من مكانه يقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هناك بيع للسيارات بالتقسيط وبدون زيادة، ولكن هناك شروط في الأخذ مثل إيجار صاحب السيارة على المشتري أن يأتي بتأمين ضد السرقة والحرية، وأن يؤدي الأقساط لمدة معينة، فإذا أراد أن يؤدي المبلغ كاملا قبل نهاية المدة يلزم بشرط زيادة، فإذا أجز عن الأداء ولو شهرا واحدا تؤخذ السيارة.
الواجب على صاحب هذا المعرض أنه قبل أن يكتب هذه الشروط كان الواجب عليه أن يعرضها على أهل العلم حتى ينظر ما هو الموافق للشرح وما هو المخالف، فما كان مخالفا يلعى وما كان موافقا يطام، ويشكر أنه يبيع بدون زيادة. بعد هذا المعرض يشكر أنه يبيع السلعة للتقسيط لمن عجز عن السداد وبدون زيادة، لكن يبقى عليه إعادة النظر في الشروط الأخرى. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عندنا عادة جارية وهي أنهم اعتادوا في كل غيب أن يزور الإنسان أركانه، فهل هذا التفصيل فيه حجة؟
صلة الأرحام مأمور بها شرعا ومراعاة فيه، وهي من الأعمال الصالحة، وفي الأعياد إذا حصل التزاور هذا أمر طيب، لأن الكثير من الناس في أعيادهم يكونون في عطلة فيستغلون هذه الفرصة فيحصل بينهم التزاور والتواصل، فيشكرون على هذا جزاهم الله خير مع الوصية لهم بترك أكل القات وترك شرب الدخان وأكل الشمة شرب الشيشة والتنبات. يعني يقال لهم أحسنتم بهذه الصلة، لكن احذروا أكل القات فلا تقعوا فيها باسم العيد أو باسم زيارة الأرحام. القات والتنباك والجراك والشمة الشيشة والسيجارة هذه كلها تعتبر من الخبائث. وكذلك احذروا الخلوة بالمرأة الأجنبية وبالمرأة التي تحل لكم، بنت العم من المحارم لكنها أجنبية تحل له، فصلتها مشروعة لكن بدون مصافحة بنت العم بنت العمة بنت الخال وبنت الخالة، هؤلاء أرحام ولكنهن لسنا بمحارم، فتصلها بدون خلوة وبدون اختلاط وبدون أن تكشف أمامك بإظهار الوجه وبدون مصافحة وبدون مصافحة لها. يعني يجب أن تفرق بين رحم ومحرم. رحم ومحرم مثل الأم والأمهات والجدات والعمات والخالات والبنات وبنات البنات وبنات الأبناء وبنات الإخوة وبنات الأخوات، هؤلاء محارم وأرحام، محارم وأرحام صافح الطلي. فهناك أرحام غير محارم مثل بنات العمات وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال، هؤلاء من أرحامك لكن ما هي محرم، فلا تصلي بها ولا تصافحها ولا تسافر بها. تفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا ألزم المدرس بلبس البنطال فماذا يفعل؟
يلبس الجبة. البنطال الآن رخصوا في لبس الجبة، فأصحاب القمصان الذين من الله عليهم بلبس القمصان يلبسون عليها الجبر، قص الجبة، الجبة كوت طويل، الجبة كوت طويل إلى أسفل الركبتين أو إلى قريب الركبتين، فقد أخبرنا أنهم تجاوزوا عن أصحاب القمصان بهذا، فالحمد لله هذه فرصة طيبة لأصحاب القمصان. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد التوضيح لكثير من الناس فقد يلتبس عليهم الخلط في صفات الله والمخلوقين، مثلا صفة الرحمة، فهل الرحمتين متساويتين أو متشابهتين أو مختلفتين؟
لا شك ولا ريب أنه لا فرق، لأنه لا يجوز أن يقال أنهما سواء. فرحمة الله عز وجل صفة من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة محدودة، رحمة المخلوق أضبه رأفته، كل صفة أو اسم مشترك يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فهناك فرق عظيم ولا يجوز أن يشابه الله. فالله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله سميع وهو بصير وهو عليم وهو حكيم وهو رحيم وهو رؤوف وهو قادر وهو حي وهو مالك إلى غير ذلك، وهذه كلها تطلق أيضا على المخلوق. يقال مالك وملك وحي وقادر، هذا مخلوق سميع بصير ومتكلم وهكذا، العبد له مشيئة، ولكن مخلوقة، مشيئته مخلوقة ومحدودة، وعلمه محدود، ورحمته مخلوقة ومحدودة. وأما الله سبحانه وتعالى فصفاته عظيمة وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، له الصفات العلى. أنت حي، والله من أسمائه الحي، لكن أنت حياتك مخلوقة، والله حياته صفة من صفاته تليق بجلاله، وأنت حياتك محدودة تنتهي إذا مت، والله حي لا يموت. وعلى هذا فقط. تفضل. كلام طيب، ويعيد هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم وغيره عن تميم بن عوس الداري رضي الله عنه، وأهل السنة جزاهم الله خير، نسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يوفقهم قائمون بعمل عظيم، دعوة إلى الله والتعليم والتأليف والخطب والتدريس إلى غير ذلك. وكم نفع الله على أيديهم، نفع الله على أيديهم من المسؤولين ومن غيره، لأنه يحضر الدروس ويحضر الخطب ويحضر المحاضرات من الجميع، من موظفين ومن غير موظفين، من تجار ومن عمال ومن سائقين ومن أصحاب الأعمال المهنية ومن مزارعين إلى غير ذلك. فالحمد لله من فضل الله الدولة تعرف دعوة أهل السنة، دعوة إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العلم الصحيح، الدولة تعرف هذا، بل كل الدول من فضل الله يعرفون هذا، يقولون دعوة أهل السنة دعوة ما فيها تفجيرات ولا فيها انقلابات ولا فيها فوضات ولا ثورات ولا نعرات ولا مشاكل، إنما دعوة لإصلاح الراعي والرعية، دعوة لإصلاح الراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، وللجميع، للتجار، للوزراء، للمدرسين، للموظفين، لأصحاب الأعمال المهنية، وللمزارعين وللرجال وللنساء، دعوة. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا الناس مطلوب على هذه الدعوة، لأنها دعوة مباركة، دعوة علم، دعوة فقه، دعوة عقيدة وتوحيد وسنة، دعوة تحرص على الإصلاح وتحذر من الإفساد ومن الفتن والنعرات القبلية والمشاكل والتغييرات والألغام. هذه كلها الإسلام بريء منها، الإسلام بريء من القتل والقتال في المسلمين، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أهل السنة بحمد الله تعالى لهم خير كبير، وهم يريدون القضاء على البدع التي تحصل في تفصيل الموتى ودفنهم إلى غير ذلك من أهل البدع، ولكن تواجههم بعض العقوبات أو بعض المشاكل، كأن يكون الميت نفسه مقصرا في الصلاة أو متهاونا بها أو واقع في بعض المحرمات، فكيف يتوجهون مثل هذا الأمر؟
أما كون واقع في بعض المحرمات التي هي لم تصل إلى حد الكفر فهذا يعصم، يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، إلا أنه فقط بالنسبة لأهل الفضل ولأهل الوجاهة، أهل الوجاهة هم الذين يجتنبون. مثلا إنسان سارق مثلا، وقد يكون مثلا قتل في السرقة هذه، وإلا خمار وهو مصلي، وقد يكون مات وهو خمار، كان من هذه الجرائم والعياذ بالله. فهذا أهل الوجاهة يجتنبون الصلاة عليه، لكن هو يوصل يعني على المسلمين أن يقوم بهذا منهم، أصلا يكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وآخذ القاتل لنفسه الذي يحرق نفسه، المنتحر حرق نفسه بالغاز بالبترول أو بالشمق، لا شك أنها جريمة عظيمة هذه. فأهل وجاهة يجتنبون الصلاة عليه، لكن الرسول كان يقول صلوا على صاحبكم، ما كان يترك يعني ترك، ولكن ما كان يأمر الناس بالترك. فهو إذا أتي بمثل هذا يقول صلوا على صاحبكم عليه الصلاة والسلام، ويفتح المجال لغيره. فكذلك أنت على هذا، يبقى موضوع تارك الصلاة هو الحرج هنا في تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة كافر إذا كان ما يصلي بالكلية. أما إذا كان عنده تعاون فقط في الجماعة في المسجد مثل هذا ما يكون كافرا، لأنه ما تركها، إنما يكون فاسقا. إذا تعاون في الجماعة يكون فاسقا، ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. ولهذا يتحتم على أهل السنة الاهتمام والعناية في الدعوة إلى الله، حتى لا يحصل مثل هذا، يعني يهمل بدون دعوة، حتى إذا مات جاء الإشكال. قبل أن يقع الإشكال يقال علموا الناس، أرشدوا الناس، أنتم خطباء، هذا خطيب وهذا خطيب، وهذا إمام مسجد وهذا إمام مسجد، وهذا مأمون حارة وهذا مدرس، هذا أستاذ مدرس معلم في المدرسة، علموا الناس كبار الصغار، أرشدوهم، علمهم الدين، علمهم التوحيد، حذروهم من ترك الصلاة، حذروهم من سب الدين، من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أحكام الله في كل مسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.